سم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية، وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له: يقول المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أراد المؤلف بهذه الترجمة أن يبين وجوب الخوف من الله ومراقبته سبحانه وتعالى، وأن الواجب على العبد أن يخاف ربه خوفا يحمله على إخلاص العبادة له، ويحمله على أداء ما فرض عليه، ويحمله على الكف عما حرم الله عليه، ويحمله على الوقوف عند حدوده سبحانه وتعالى. هذه الفائدة من الخوف أن يكون خوفا حقيقيا يحمله على أداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند حدود الله. والخوف أقسام ثلاث.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا معشر الأحبة، هذا الباب باب مهم، وأرجو منكم وفقكم الله، ثم أرجو أن ترعوا أسماعكم له وتحضروا قلوبكم تمام الحضور، حتى تعرفوا ونعرف جميعا حالنا، ونعرض ما يقوم بقلوبنا من أنواع الخوف على هذا الكلام الذي سنسمعه. وأظن أننا إذا أرعينا هذا الكلام أسماعنا وأحضرنا عنده قلوبنا وتأملناه حق التأمل ووعيناه حق الوعي وفهمناه حق الفهم وعرفناه حق المعرفة وعلمناه حق العلم، كل ذلك أقوله لا يكاد يخلو قلب عبد منا من أن يقع في قلبه شيء من الشرك الأصغر إلا من رحم الله. فلأجل هذا أرجو أن ترعوا هذا الكلام أسماعكم، وتدققوا الخوف الذي يقوم بقلوبكم على ما ستسمعونه، فإن بعضا من الناس يقع في الشرك الأصغر من هذا الباب، من باب الخوف من غير الله تبارك وتعالى، وهو لا يشعر. فرجاء أيها الأحبة أن تراعوا ما ذكرت الآن، وأن تعرضوا ما يقوم بقلوبكم من الخوف على ما ستسمعونه من كلام أهل العلم في أنواع الخوف، فإن كثيرا من الناس في هذا الزمان يعيشون بالعقل المعيشي، يعيشون بالعقل المعيشي الذي يريد أن يعيش به، فيقع في شيء من الشرك وهو لا يشعر بسبب العقل المعيشي الذي يقدم الحياة الدنيا وصلاحها أو استصلاحها على الحياة الأخرى الباقية، عياذا بالله من ذلك. وأقول هذا الكلام كما قاله أهل العلم من قبلي من أشياخنا وشيوخهم وشيوخ شيوخهم إلى عصر السلف رحمهم الله تعالى، فهذا الباب باب دقيق جدا، فإذا سمع السامع فليعرض ما سمع على ما في قلبه وليجاهد نفسه في هذا الباب حتى يكمل له توحيده. نعم، فالخوف سيأتي معنا كلام شيخنا الشارح رحمه الله وبيان أقسامه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والخوف أقسام ثلاثة، أحدها الخوف من الله عز وجل وهو أوجبها وأعظمها، الواجب إخلاصه لله وحده سبحانه وتعالى، فهذا صرفه لغير الله شرك، فمن خاف غير الله من الأصنام أو الأوثان أو الأشجار أو الأحجار يعتقد فيها أنها تتصرف ويخاف شرها فهذا من الشرك الأكبر، وكخوف عباد القبور وعباد الأصنام منها وعباد الكواكب، فهذا يقال له خوف الشرك، فهذا الخوف يجب إخلاصه لله ويجب الحذر من صرفه لغير الله سبحانه وتعالى.
العبارة تغير لفظها، أما المعنى فواحد. هذا القسم حفظكم الله الأول من أقسام الخوف هو خوف السر الذي تحفظونه أنتم باسم خوف السر، الذي يقوم بالقلب، الذي يقوم بقلب الإنسان، وهذا الذي ذكر في الأصول الثلاثة كالخوف والرجاء والرغبة والرهبة إلى آخره. قال: فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر، فهذا خوف السر الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه عن المشركين مع الأنبياء، مع أنبيائهم يخوفونهم بما هو دون الله. قال قوم هود وهم عاد، لمن؟ لهود عليه السلام: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ماذا كان الرد؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: إني أشهد الله، واشهدوا أنتم يا عاد، يا قومي أنتم يا عاد اشهدوا، إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا. فخوفوه بآلهتهم ولا لا؟ فخوفوه بآلهتهم، وهذا الذي قال فيه جل وعز: ويخوفونك بالذين من دونه. هذا خوف السر، هذا القائم بالقلب، هو الذي أشار إليه الشارح هنا بهذا الذي سمعتم، وهو قوله: الخوف من الله وهو أوجبها وأعظمها والواجب إخلاصه لله وحده، فهذا خوف السر، فمن صرفه لغير الله فهو مشرك كافر. فمن خاف الأصنام مثل ما خوف قوم هود هودا عليه السلام: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، فرد عليهم هذا الرد العظيم الذي أخبرنا الله به في كتابه: إني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا أنتم وآلهتكم هذه التي تخافونها ثم لا تنظرون. هذا هو خوف السر معشر الأحبة. فمن خاف من غير الله إما من الأصنام أو من الأوثان أو من الأشجار أو أحجار أو غيرها من المعبودات مما يعبدها أهل الشرك، كما هو الحال في من؟ في قوم عاد، فهذا مشرك، فهذا مشرك الشرك الأكبر. وهكذا خوف عباد القبور، خوف عباد القبور من هؤلاء المقبورين أن يلحقوا بهم من الضرر ما يلحقون، فيخوفونك بهؤلاء المقبورين وأنهم لهم تصرف وأنهم يضرون وأنهم ينفعون وأنهم سيلحقون بك الضرر إلى آخره. هذا أيضا خوف السر، فمن فعله أو قام بقلبه فهو مشرك كافر. فلذلك يجب إخلاص هذا الخوف لله وحده سبحانه، ولا يجوز صرفه لغير الله تبارك وتعالى. فمن صرفه لغير الله بأن خاف هذه الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو هؤلاء المقبورين من أن ينزل به ضرا، فهو مشرك كافر عياذا بالله من ذلك. القسم الثاني،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: القسم الثاني،
هذا ينافي التوحيد من أصله، هذا القسم ينافي التوحيد بالكلية من أصله، وصاحبه مشرك، من قام بقلبه هذا فهو مشرك. الثاني،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: القسم الثاني، الخوف من المخلوقين خوفا يحمل على فعل معصية أو ترك واجب، فالخوف الذي على هذا الوجه لا يجوز، وفيه نزل قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، كونه يحمله الخوف من المخلوقين على عدم الجهاد، على عدم أداء الواجب أو فعل المحرم إلى غير ذلك، يجب عليه أن يخاف الله عز وجل وأن يراقب الله. وفي هذا النوع الثاني نزل قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، حين أرجف المرجفون بعد وقعة أحد يخوفون المسلمين بقريش وجنودهم وقوتهم.
هؤلاء مخلوقين، نعم،
حين أرجف المرجفون بعد وقعة أحد يخوفون المسلمين بقريش وجنودهم وقوتهم، فقال: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وإذا خاف المخلوق فليكن خوفه في الحدود الشرعية، خوفا يحمله على فعل ما شرع الله وعلى ما أباح الله فقط.
وهذا النوع هو الذي حفظتموه، حفظكم الله جميعا بحفظه وإيانا، هو الذي حفظتموه واشتهر بين طلبة العلم بالقسم الثاني، وهو أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس. حفظتموه بهذا واشتهر بهذا، هذا القسم، هذا القسم مشتهر في الكتب بهذا النوع الثاني من أنواع الخوف، أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس. وهذا النوع معاشر الأحبة من الخوف نوع من الشرك المنافي لكمال التوحيد. هذا النوع من الخوف، أن يترك الإنسان بعض ما يجب عليه شرعا في دين الله، أن يترك الإنسان بعض ما يجب عليه أو ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، فهذا نوع من الشرك المنافي لكمال التوحيد. قال جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا بس الجواب حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله بتوحيده والإخلاص له وترك ما حرم عليهم من الشرك به، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، هذا هو. فهذا النوع من أنواع الخوف، أو هذا القسم من أقسام الخوف، هو إيش؟ ترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، يرى المنكر ولا ينكره حتى بقلبه، هذه مصيبة. كيف حكمنا حتى بقلبه؟ دلالة ما في القلب الأفعال، دلالة ما في القلب الأفعال. من أنكر بري ومن كره سلم. والثالثة إيش؟ الحديث يا أحبه ما هو؟ فمن أنكر في الأئمة في آخر الزمان، أئمة الجور والمضلين، من أنكر اللي ما يستطيع يواجههم، من أنكر بري ومن كره بقلبه سلم. بعدها الثالثة إيش؟ ولكن من رضي وتابع. فدلالة ما في القلب، نحن ما نعلم ما في القلوب، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن لنا. فتراه تذكر له أن هذا منكر، يقول يكفي أنا بقلبي. طيب القلب تصدقه الأعمال ولا تكذبه؟ معاشر الأحبة، القلب تصدقه الأعمال أو تكذبه؟ القلب تصدق ما فيه الأعمال أو تكذبه؟ القلب تصدقه الأعمال أو تكذبه؟ فيقول إنه يكره هذا وهو يرضى ويتابع ويفعله، مع أنه هو لم يجبر عليه. ليس كقصة عمار، أنا آتيكم بجميع الاحتمالات حتى نقفل على الشياطين، شياطين الإنس والجن، يحيي بعضهم إلى بعض الزخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فشياطين الإنس أصحاب العقل المعيشي الذين يعيشون معك ويحسنون لك المتابعة على الباطل قد يأتوك بمثل هذا. نقول لا، عمار ضربوه كاد يهلك، فقال أنه النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ فأخبره، قال فإن عادوا فعد. قال جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الذي لم يكره ولم يضرب ولم يهدد بالقتل يعرض عليه، هذا ما يقال فيه. ولهذا قال الإمام أحمد لما احتجوا عليه في فتنة القول بخلق القرآن، يحتجون لعلي ويحيى حينما قال له يحيى عمار، وذكر حديث عمار، يقولون، قال أحمد يقولون حديث عمار، حديث عمار، عمار ضرب، أنتم ما ضربتم، أنتم قيل لكم ستضربون فأجبته. فرق بين الحالتين ولا لا يا إخوة؟ إذن ألموا بهذا، بالموضوع من جميع جوانبه، تغلق الأبواب على أصحاب الشبه من شياطين الإنس والجن الذين يوحون بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وكما قال جل وعلا في حالهم، نسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد الذي يترك ما أوجب الله عليه خوفا من بعض الناس أن يناله منه كلام أو يناله منه عقاب أو يخصم عليه من الراتب أو يطرده من الوظيفة فيتابعه على ما حرم الله نحو ذلك، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز أبدا. تتابعهم على الباطل وتزعم أنك كاره، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فالشاهد من رضي وتابع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا له بري ولا هو عندنا براءة، هذا لمن ينكر، وعندنا سلامة لمن يكره بقلبه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا على الدرجات، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان هذا الكراهة بالقلب، الكراهة بالقلب ما تجد معها المتابعة إلا في حال واحدة كحال عمار، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. أما أن نراك معه ومستمر معه في باطله ومستمر معه فيما حرم الله وماشي معه وتدافع معه وتبرر له ونحو ذلك وترجع تبرر لنفسك باطلك، هذا لا يقبل، هذا لا يقبل بحال من الأحوال. وهذا مثله اليوم الخوف عند عباد القبور من المقبورين، وانقلب عند بعض الناس الخوف من بعض المشايخ حتى لا يتكلم فيه ولا يطعن فيه، فيسكت عما يعلم أنه محرم إن وافقه. هذا بلاء، هذا خوف، يخاف على صاحبه أن يلحقه هذا القسم. لا، ورأينا ما ذكرنا ببعض أصحاب القبور وأرباب هذه المقامات، أولئك كان يقولون يخوفونك بمن؟ بالولي. وهؤلاء يخوفونك اليوم بمن؟ بالشيخ، الشيخ سيتكلم فيك. الله أكبر، هذا هو الذي، ويخوفونك بالذين من دونه. أنت تعرف أن هذا منكر، فإن وافقته على هذا المنكر الذي تعرف أنه منكر وقعت في هذا، تترك ما أوجب الله عليك خوفا من بعض الناس، فلا تخشوهم واخشوني. فالواجب على طالب العلم أن يعرض قلبه على هذه الآيات وهذه النصوص من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وينظر أين قلبه منها، وهو يدري بنفسه ويعلم نفسه. نحن لا نقول هذا لا توبيخا له لا والله، ولا طعنا فيه لا والله، ولكن نقوله له تذكيرا ليطلب السلامة لنفسه من الشركين الأكبر والأصغر. فإن الأكبر بفضل الله الآن عند أهل الإيمان ظاهر، أما أهل الباطل والشرك والعصيان فنسأل الله العافية، الحمد لله الذي عافانا، فهذا يتقونه. لكن الثاني هو الذي يلتبس على كثير من الناس ويقع فيه أصحاب العقل المعيشي، نسأل الله العافية. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا خاف المخلوق فليكن خوفه في الحدود الشرعية.
نعم، الخوف ما نقول أنتم ما تخاف من المخلوق، نعم تخاف من الملك، تخاف من وزير، تخاف من أمير له سطوة، تخاف من والي ظالم، تخاف من قاضي ظالم ونحو ذلك. لكن كيف؟ يجب عليك أن يكون الخوف في هذا الباب أن يكون خوفك مضبوطا بالضوابط الشرعية ومحدودا بالحدود الشرعية. هاتي
أحسن الله إليكم. قال: وإذا خاف المخلوق فليكن خوفه في الحدود الشرعية.
نعم،
خوفا يحمله على فعل ما شرع الله وعلى ما أباح الله فقط، ولا يحمله على المعاصي أو ترك الواجبات.
نعم، ترك الواجبات فلا يقوم بها خوفا من هذا المخلوق، أو فعل المعاصي فيقوم بها خوفا من هذا المخلوق. وهذا قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، فالطاعة في المعروف، فهذه الطاعة في الحدود الشرعية، فلا يفعل ما حرم الله عليه ولا يدع ما أوجب الله عليه خوفا من هذا المخلوق، ولكن يداري. المداراة مشروعة، المداراة من تمام العقل وتمام الحكمة، تداريه حتى تدفع شره بالطرائق الصحيحة التي تتخلص بها أنت، هذه هي المداراة الصحيحة، تداريه المداراة الشرعية بالطرائق الصحيحة التي لا توقعك في فعل محرم ولا ترك واجب، هذه هي المداراة، فيسلم لك دينك، فينطبق عليها التعريف الصحيح عند أهل العلم أن المداراة بذل الدنيا لأجل الدين، أما المداهنة فبذل الدين لأجل الدنيا. العقل المعيشي يبقى له عيشته ودنياه ودين ما يهمه، فيضحي بدينه لأجل إيش؟ يضحي بدينه لأجل معيشته وحياته الدنيا، هذه مداهنة وليست المداراة. قال فيها الله جل وعلا لنبيه: ودوا لو تدهنوا فيدهنون فلا تطع كل حلاف مهين الآيات. فالمداراة إذن هي بذل الدنيا لبقاء الدين، أما بذل الدين لاستصلاح الدنيا وإبقاء الدنيا فهذا هو المداهنة في دين الله تبارك وتعالى. هذه المداهنة هي التي توقعك حينئذ في ترك الواجب أو فعل المحرم. نعم
أحسن الله إليكم. قال: فالخوف من المخلوق من الأشياء الطبيعية والأسباب الحسية جائز، كالخوف من اللصوص فيغلق بابه أو يتخذ حارسا عند بابه أو في مزرعته ونحو ذلك، هذا خوف طبيعي فطر الله عليه الناس، وهو خوف جائز يجب أن يوجد مقتضاه من الحراسة وضبط الأمور ونحو ذلك، أو خوفه من التخمة فلا يأكل من الطعام ما يضره، أو خوفه من السم فيبتعد عن كل ما يضره، أو خوفه من السباع فيأخذ السلاح إذا سار في الطريق الذي فيه السباع، أو يتخذ الرفيق في الطريق، وما أشبه ذلك من الخوف الذي شرع الله فيه التحرز، وما أشبه ذلك من الخوف الذي شرع الله فيه التحرز والبعد عما يضر الإنسان.
سيأتي الكلام عليه القسم الثالث. نعم، هذا كله في الطبيعي سيأتي الكلام عليه. نعم
أحسن الله إليكم. لكن لا يجوز أن يحمله هذا الخوف على فعل المعاصي أو ترك الواجبات.
هذا هو المحرم، هذا هو النوع الثاني، هذا هو النوع الثاني، الخوف من المخلوقين، هذا تفسيره ألا يحمله هذا الخوف على فعل المعاصي أو ترك الواجبات خوفا من المخلوقين، خوفا من المخلوقين. نعم، وذاك جاء به الشيخ استطرادا، وإلا سيذكره قسما مستقلا. نعم،
أحسن الله إليكم. فإذا خاف من المخلوقين خوفا يحمله على أن يدع الجهاد الواجب،
الجهاد الواجب، نعم،
أو على أن يعصي بظلم الناس أو بسبب الناس،
أو يقع فيما في المعاصي، إما أن يدع الواجب أو يقع فيما في المحرم في المعاصي، نعم،
أو بترك ما أوجب الله أو قرب الفواحش صار خوفا محرما لأنه جره إلى ما حرم الله عز وجل.
وهذا الذي قلنا هو من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، نسأل الله العافية لنا ولكم والسلامة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القسم الثالث الخوف الطبيعي، خوف عادي لا يحمله على فعل محرم ولا على ترك واجب، كخوفه من الحية والعقرب وأشباه ذلك فيتجنب ذلك، وكما تقدم كخوفه من اللصوص والسباع والمرض فيتخذ أسباب الوقاية من ذلك فيغلق بابه ويأخذ سلاحه ويتعاطى الأدوية وما أشبه ذلك.
بل الله جل وعلا قد قال في هذا الخوف الطبيعي، قال فيه مع نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام وهو موسى، فخرج منها خائفا يترقب: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى الآيات. هذا خوف طبيعي، ملك ظالم، والي ظالم جائر، لصوص تخشاهم في الطريق، ذا جاه وسطوة تخشاه تخافه على نفسك لسلطانه أو سطوته لجاهه ونحو ذلك، هذا خوف طبيعي لا إشكال فيه، لكن الإشكال إنما هو في الذي تقدم من النوعين. هذا الخوف الطبيعي يوجد في قلوب البشر جميعا، الخوف الطبيعي يوجد في قلوب البشر جميعا، فألقاها فإذا هي حية تسعى، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا: يا موسى أقبل ولا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. هذا خوف طبيعي لا إشكال فيه. نعم، فالخوف الطبيعي معشر الأحبة يقوم بقلب كل أحد، سواء من مخلوق تخاف سطوته وظلمه وجبروته في أن يتسلط عليك يؤذيك يسجنك يضربك نحو، هذا خوف طبيعي لا إشكال فيه. لكن المشكلة إذا كان هذا الخوف من المخلوق يرتفع بك إلى أن تترك ما أوجب الله عليك أو تقع فيما حرم الله عليك لأجل هذا المخلوق، فهذا هو المحذور، نسأل الله العافية والسلامة، هذا الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: كل هذا لا بأس به، وهذا خوف جائز لا محذور فيه.
صحيح.
قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، هذا هو النوع الثاني وهو المراد من الترجمة، وهو ما وقع يوم أحد من بث الشيطان التخويف من الكفار والتثبيط عن الجهاد، فنهاهم الله عن ذلك وقال: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وأمرهم بجهاد أعداء الله، فنفر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من الصحابة بعد وقعة أحد، فشرد المشركون إلى بلادهم، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حمراء الأسد ولم يكن شيء.
هذا في النوع الثاني من أنواع الخوف الذي هو منافي لكمال التوحيد، وستأتي الآية الأخرى في النوع الأول. نعم،
أحسن الله إليكم. لأن المشركين قد رجعوا وذهبوا إلى بلادهم بعد الوقعة، وهذا ليس خاصا بهذه الوقعة بل هو عام، كل خوف يحمل على فعل المعصية أو ترك الواجب فهو مذموم منهي عنه.
الله أكبر. نعم.
وهكذا قوله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، يعني بالخوف، وهذا خوف السر الذي أوجبه الله.
هذا هو خوف السر الذي لا يجوز صرفه إلا لله وحده، فمن صرفه لغيره فهو مشرك، فهو مشرك كافر. هذه في النوع الأول من أنواع الخوف الذي ذكرناه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وهكذا الخوف الذي يحمل على المعاصي أو ترك الواجبات أمر يجب تركه، فيجب على المؤمن أن يخشى الله وحده خشية عظيمة كاملة يخص الله بها سبحانه وتعالى، كما يحمله أيضا خوف الله على فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله، وكذا يوجب عليه ذلك تقواه سبحانه والمسارعة إلى ما أوجب وترك ما حرم، فإن هذا كله مما أوجب الله عليه، وهذا خوف مشروع له ومأمور به. إنما المنهي عنه أن تخاف من المخلوق خوفا يحملك على فعل ما حرم الله عليك وترك ما أوجب الله عليك. ولهذا قال: ولم يخش إلا الله، يعني في أموره كلها، بل أفرده بالخوف وخصه بالخوف الذي أوجبه عليه سبحانه وتعالى، وليس داخلا في ذلك الخوف الطبيعي كما عرفت، بل هو مستثنى من ذلك.
فذكر في هذا الكلام القليل أن نوعي من الخوف: ولم يخش إلا الله، هذا في الأكبر، والأول المنهي عنها أن تخاف من المخلوقين خوفا يحملك على فعل ما حرم الله عليك وترك ما أوجب الله عليك، هذا فيما في الثاني الذي هو المنافي لكمال التوحيد وهو محرم أيضا. نعم،
أحسن الله إليكم. وليس داخلا في ذلك الخوف الطبيعي كما عرفت، بل هو مستثنى من ذلك إلا إذا حمل على فعل محرم أو ترك واجب.
نعم،
وهكذا قوله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، هذا ذم له. بعض الناس،
أرعوا هذا أسماعكم معاشر الأحبة، تأملوا في هذا الكلام: بعض الناس، هذا ذم له.
أحسن الله إليكم. قال: هذا ذم له. بعض الناس إذا أوذي لم يصبر ولم يتحمل، بل يحمله ذلك على فعل ما حرم الله وترك ما أوجب الله، وهذا مذموم.
يقول مثلا، يقول: أنا ما يمكن تمشي معاملتي إلا إذا زورت. يا ابن الحرام، ربك غفور رحيم، ويقع في التزوير، وهذا حرام، صح ولا لا؟ الذي عند الله يا معشر الأحبة ما ينال إلا بطاعته، الذي عند الله من الخير ما ينال إلا بطاعته. وهكذا يغش: ربك غفور رحيم، نصل إلى حقنا وربك غفور. هذا ما صحيح، هذا ليس بصحيح. فأنت تتوصل إلى ما كتب لك بإذنه جل وعلا، ما تتوصل إليه إلا بالطرائق الشرعية. أما أنك لا تصبر على الأذى، تصبر على الضيق، تصبر على الابتلاء، تصبر على الامتحان حتى يفرجها الله جل وعلا عليك، فيحملك عدم الصبر هذا على ارتكاب المحرم لتستعجل الوصول إلى ما تريد، هذا هو الحرام، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، جعل فتنة الناس سببا له وينقلب فيقع في الردى، نعوذ بالله من ذلك، فيخاف من هذه الفتنة من الناس كما يخاف من الوقوع في عذاب الله تعالى، فينقلب بالخسران في الدنيا وفي الآخرة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: بل يجب عليه أن يتقي الله وأن يراقب الله، وإذا أوذي في الله أخذ الأمور من وجهها الشرعي.
نعم،
من المحاكمة بالقصاص.
نعم، اشتكي هذا المسؤول لتسلط عليك على المسؤول الذي فوقه، إذا ما جاءك المسؤول الذي فوقه فالذي فوقه، إذا ما جاءك اشتكي عند القاضي، إذا ما جاءك اشتكي عند الوالي، عند الأمير، هذا كله تعب عليك، صح ولا لا؟ تطول عليك المسألة، لكن تسلم بها من الوقوع فيما حرم الله عليك. أما أنك تجيب إلى ما حرم الله عليك من أول وهلة، هذا لا يجوز. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وإذا أوذي في الله أخذ الأمور من وجهها الشرعي، من المحاكمة بالقصاص بالشكوى إلى ولاة الأمور. أما أن يحمله ذلك على ترك ما أوجب الله عليه وفعل ما حرم الله عليه، فهذا غير جائز له، بل يجب عليه الحذر من ذلك، وأن يدفع الأذى بالطرق الشرعية، من المحاكمة، من القصاص، من الرفع إلى ولاة الأمور، إلى غير هذا من الطرق الجائزة التي يجوز له فعلها ليدفع الأذى.
المراد أنه يدفع ما يخافه بالطرائق الشرعية، ولا يتقي ما يخافه بالأفعال المحرمة عليه شرعا. وأنا كررت في هذا الكلام على أبنائي الكرام وإخواني الكرام، واللبيب بالإشارة يفهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: إن من ضعف اليقين من ضعف الإيمان.
اليقين هنا هو الإيمان، اليقين هو الإيمان، فمعنى الحديث إن من ضعف الإيمان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: اليقين هو الإيمان كله، أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، هذا من ضعف الإيمان. إرضاء الناس بسخط الله بالمعاصي، هذا من ضعف الإيمان. كذلك حمدهم على رزق الله الذي ساقه الله إليك، احمد الله واشكره سبحانه وتعالى. فإذا فعلوا لك معروفا فهم يشكرون على معروفهم ويجازون به، لكن الحمد كله لله وحده، وهو الذي هداهم، هو الذي جعلهم يحسنون إليك، هو الذي جعلهم يبذلون المعروف، فتشكر الله أولا وتحمده سبحانه وتعالى وتخصه بذلك، وتشكر المخلوقين على قدر إحسانهم. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فيشكرون على قدر إحسانهم ويثنى عليهم ويكافؤون، لكن يكون في قلبك حمد الله أعظم وشكر الله أعظم، لأنه المسبب، وهو الذي هداهم، هو الذي حرك قلوبهم حتى ساقوا إليك هذا الخير من شفاعة في دفع ظلامتك، من الإحسان إليك، من قضاء دينك، من مواساة لك، تشكرهم على ذلك وتدعو لهم. لكن الشكر الحقيقي الذي يجب أن يستقر في القلب يكون لله وحده، لأنه هو الذي ساق إليك هذا الخير. كذلك ذمهم على ما لم يؤتك الله،
يعني فرق بين الأمرين: صنعوا إليك معروفا، دفعوا عنك أذى، أوصلوا إليك حقك الذي كنت مظلوما فيه، الشفاعة ونحو ذلك، تحمدهم وتشكرهم وتكافئهم. من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فأنت تدعو لهم ربك تبارك وتعالى أن يجزيهم عنك خيرا، وأن يجازيهم بمثل ما فعلوا وأفضل من ذلك عنده يوم القيامة، وأن تحمدهم على فعلهم، وإن استطعت أن تكافئهم بالإهداء فعلت. لكن الحمد الكامل إنما يكون لله، والشكر الكامل كله لله وحده، كما قال تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون. كيف ذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى لو لم يشأ أن يقضى أمرك على أيديهم لم يحرك قلوبهم، فلم يرققها لك فتقف معك وتشفع لك، أو تنصرك فتسعى معك حتى تأخذ حقك. فهذا من قام به؟ إنما هو الله، هو الذي حرك قلوبهم وأوجد فيها هذه الرحمة والرأفة عليك، فحركتهم فقاموا فنصروك، فهم يشكرون نعم، لكن الشكر كله لله، ويحمدون نعم، لكن الحمد الكامل إنما هو لله وحده سبحانه وتعالى، إذ لو لم يشأ لما وقف هؤلاء معك ولا ما وصلت إلى حقك. فأنت اعرف ذلك، إذا عرفته حققت أمرين: الأمر الأول حققت التوحيد، والأمر الثاني قمت بمكافأة من تجب عليك مكافأته جزاء إحسانه ومعروفه، ولم ينل ذلك من توحيدك، ولم ينل ذلك من توحيدك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: كذلك ذمهم على ما لم يؤتك الله، ما أعطاني فلان، ما فعل بي فلان، ما أحسن إلي فلان، ما واساني فلان. لا، اسأل الله عز وجل، إن كان لك حق عندهم فلن يضيعه الله لك، وسوف يزيك عنه يوم القيامة إذا جحدوك.
هذا إذا كان لك أنت عندهم حق، إذا كان لك أنت عندهم حق فأنت لا تذم، ولكن لا يضيع عند الله تبارك وتعالى. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل قال يا رسول الله لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي الحديث. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن كان كما تقول فكأنما تسفهم الملة، يعني الرماد الحار. تعرفون الرماد؟ حينما تولع النار، تشب النار، تشعل النار، بعدما تنطفي النار ألا تعود رمادا؟ هكذا تنفخه يطير هذا الرماد بعد ذهاب النار، أليس حارا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان هكذا أنت تحسن إليهم وهم يسيئون إليك، أنت تصلهم وهم يقطعونك، إذا كان الأمر حقيقة كما ذكرت فأنت كأنما تجعل هذا الرماد الحار في يدك ثم تجعله في أفواههم، يعني هذا إيش؟ إخبار بأن الحق لك عليهم وأنت ظاهر عليهم بإذن الله. نعم، فإذا كان لك حق عليهم فلن يضيع عند الله، وأنت في الدنيا كأنما تسفهم المل. أما إذا لم يكن لك حق عليهم فهذا يفعله بعض الجهال، ما فعل لي فلان شيء، ما فعل لي فلان شيء، جيت عنده ما صنع لي شيء، سألتهما، هذا ما هو بيدك ولا بيده، هذا بيد الله جل وعلا، هذا أولا. ثانيا أنت ما لك حقا عليه، إنما هو محسن وما على المحسنين من سبيل، لكن اسأل الله جل وعلا يأتيك ما كتبه الله لك عن طريق هؤلاء، ولو حاول بعض الناس أن يقطع بينك وبينه، ولو حاول بعض الناس أن يصرف هؤلاء عنك، فإن الله إذا كان قد سخرهم سيأتونك به هم بأنفسهم. نعم،
أحسن الله إليكم. إن كان لك حق عندهم فلن يضيعه الله لك، وسوف يزيك عنه يوم القيامة إذا جحدوك.
نعم،
ولكن هذا لا يمنع من طلب الحق الذي لك، تطلب دينك، تطلب حقك من الزكاة إذا كنت من أهل الزكاة، لا مانع من ذلك، لكن لا تذمهم على ذلك من أجل أنهم لم يعطوك، لا، تذم من ذمه الله وتحمد من حمده الله، تذمهم لأنهم عصوا الله ورسوله بترك الزكاة، بترك الواجب، بترك تسليم دينك، تذمهم على ما حرم الله عليهم، لكن لا من أجل نفسك بل من أجل أنهم فعلوا ما لا ينبغي، فلست ممن ينتقم لنفسه، ولكنك تذم من ذمه الله وتثني على من أثنى الله عليه.
نعم.
ثم قال صلى الله عليه وسلم إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، يعني الرزق الذي لم يقدر لك لا يجره الحرص، إنما عليك بالأسباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، عليك أن تعمل بالأسباب ولكن لا تجزع إذا لم يحصل المطلوب، فهذا من أمر الله سبحانه وتعالى، قل قدر الله وما شاء فعل. وكذلك تعلم أنه لا يرده كراهية كاره، ما قدره الله لك من أرزاق سوف يأتيك، ولو كره زيد وعمر، ولو كره الناس، فعليك أن تؤمن بهذا وأن تأخذ بالأسباب، وأن تعلم أن رزق الله الذي كتبه لك سوف يأتي، وأن ما لم يكتب لك سوف لا يأتي، وإن اجتمع الناس على أن يأتوا به لا يستطيعون. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.
والشاهد في الحديث هذا وفي الذي قبله قوله عليه الصلاة والسلام سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وحديث من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، فهذا طاعتهم فيما في واحد من الأمرين أو فيهما جميعا، أن ترضيهم بما حرم الله فتفعله، أو ترضيهم بترك ما أوجب الله عليك فلا تفعله، فهذا تنال به سخط الله. فالشاهد في الحديثين الموافق للباب هو هذا، إذا رضيت خوفا منهم وأسخطت الله عليك فقد وقعت تحت هذه الآية عياذا بالله من ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال هذا حديث عظيم يوجب على المؤمن أن يلتمس رضا الله،
وهذا الحديث حديث ثابت والأول حديث ضعيف، إن من ضعف اليقين حديث فيه ضعف، حديث ضعيف. نعم
أحسن الله إليكم. قال: هذا حديث عظيم يوجب على المؤمن أن يلتمس رضا الله ويعتني برضاه وأن يأخذ بأسباب رضا الله، لأنه الذي إذا رضي حصل لك به كل خير، وإذا سخط حصل لك كل شر، فعليك بالتماس رضاه وطاعة أمره وإن غضب الناس، لكن لا يمنع ذلك من مداراتهم واتقاء شرهم بالأسباب التي شرعها الله، ولكن ليس ذلك يوجب لك أو يجيز لك أن ترضيهم بسخط الله، بل عليك أن تؤدي حق الله وتدع معصية الله وإن سخط الناس، وعليك أن تدفع شرهم بالطرق التي شرعها الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، أي لم يغنوا عنه من الله شيئا وعاد حامده له ذاما. فعلى المؤمن أن يأخذ بالحزم وعليه بالجد، فيلتمس رضا الله وإن سخط الناس، ويبتعد عن رضا الناس بسخط الله.
هذا هو ثمرة تحقيق الخوف من الله، هذا هو ثمرة تحقيق الخوف من الله تبارك وتعالى. إذا أخذ بالحزم التمس رضا الله سبحانه وإن سخط عليه الناس، إذا أخذ بالحزم والسلامة الذي يريد كل عاقل لنفسه أن يحصل عليها، إذا أخذ بالحزم أخذ بالجد وصبر نفسه والتمس رضا الله سبحانه وتعالى وإن سخط عليه الناس، وابتعد عن سخط الناس قاصدا رضا الله جل وعلا. فإذا كان كذلك فإن هذا هو الذي أخذ نفسه بالحزم، فينال سلامة نفسه في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فتعرف صلابته في دين الله، فلا يتسلط عليه أحد مهما تسلطوا، يعلمون أنه قوي وأنهم لن يستطيعوا مواجهته، فيحملهم ذلك على ترك أذيته، لأن الله معه، ومن خاف الله أخاف منه كل شيء، ومن خاف الناس أخافه الله من كل شيء، نسأل الله العافية والسلامة. فمن أخذ بالحزم فإنه يلتمس رضا الله ولو أسخط الناس جميعا، ومن لم يأخذ بالحزم فإنه يوبق نفسه ويلتمس رضا الناس فيهلك نفسه في الدنيا ويهلكها في الآخرة بحلول سخط الله تبارك وتعالى عليه. وليختر العاقل لنفسه. هذا الكلام واضح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن أئمة الإسلام كلهم، وهو يختار لنفسه ما دام عاقلا، ما هو مجنون، يختار لنفسه، إما يختار الردى وإما يختار الهدى، فإن اختار الهدى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، والعكس بالعكس، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقوة ييسرون لعمل أهل الشقوة، كل ميسر لما خلق له، ولكن الله جل وعلا قد أبان لك الحق من الباطل والخير من الشر والهدى من الضلال، وجعل لك ما يعينك على معرفة ذلك: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. بلى، ركب لك هذه الأمور كلها لتستعين بها على معرفة الخير من الشر، والحق من الباطل، والهدى من الضلال، والمنكر من المعروف، فأنت تعرف هذا كله بهذه الحواس السوية التي ركبها الله سبحانه وتعالى فيك. وبعد ذلك ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فنسأل الله جل وعلا أن يسخرنا وإياكم جميعا فيما يرضيه عنا سبحانه وتعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال: فعلى المؤمن أن يأخذ بالحزم وعليه بالجد، فيلتمس رضا الله وإن سخط الناس، ويبتعد عن رضا الناس بسخط الله ولو رجا معروفهم أو إحسانهم، فالأمر إلى الله عز وجل، فيلتمس الخير من عند الله، وليأخذ بالأسباب الشرعية في طلب الرزق، ولا يضره كونهم سخطوا أو رضوه. الواجب أن يقدم حق الله ويلتمس رضاه وأن يبتعد عن إرضاء الناس بسخطه سبحانه وتعالى، مع الأخذ بالأسباب التي شرعها الله في جلب الرزق ودفع الضرر، وفي أخذ حقك من الناس بالطرق الشرعية التي ليس منها إرضاؤهم بسخط الله، وليس منها ترك ما أوجب الله عليك أو فعل ما حرم الله عليك من أجل مراعاتهم، بل عليك أن تأخذ بالحزم وأن تأخذ بمقتضى الإيمان فتلتمس رضا الله بسخط الناس ولو سخطوا، وتمتنع عن إرضائهم بسخط الله ولو قطعوا راتبك أو فعلوا أو فعلوا.
شفتوا من أصحاب الوظائف يخاطبنا نحن، ولو قطعوا راتبك، لو وقفوا راتبك، لو أخروا راتبك، ويريدونك أن تفعل ما ليس جائزا. يعني مسؤول فوقك يقول لك زور في المعاملة، تقول له ما أستطيع، قال ترى نخصم عليك راتبك، أخصم الله لا يردك أنت وياه، ترى نبنأخر راتبك، الله لا يردك أنت وياه، رضا الله مقدم، ترى سنؤخر ترقيتك والعلاوة السنوية، لا ردك الله أنت ولا هي، ما هي بيدك، الأمر بيد الله جل وعلا، يخوفك بما بالدنيا. وهذا واقع حقيقة، ونحن قد وقفنا عليه حقيقة ورأيناه ممن يظن به غير ذلك حقيقة، والله يسألني عن كل ما أقول. هذه مصيبة يا إخوة، هذه الآن في الدنيا إذا سترت عن الناس أو عن أغلب الناس بما لا يعلمونه، يوم القيامة فين يذهب؟ سيظهر. فالأمر كله معاشر الأحبة هنا في القلب، معاملة للخالق سبحانه وتعالى، ومن عامل الله في الخفاء أظهره الله له على الجلاء، فأحبه من كرهه وسيمدحه ولو بعد حين، وكرهه من أحبه الآن وسيذمه ولو بعد حين. ليش؟ لأنه منطلق من معاملته لله تبارك وتعالى، يطلب رضا الله بالطرائق الصحيحة ولو سخط عليه من سخط، ولا يأتي معصية الله ولو كان فيها رضا من كان، فهو لا يفعل ذلك إرضاء للخلق، وإنما يحجم عنه إرضاء للخالق، ويفعل الأول يقدم عليه ولو كرهه الخلق إرضاء للخالق سبحانه وتعالى. فاليقين عنده قوي وليس بضعيف، إيمانه قوي، والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، نسأل الله التوفيق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فالرزق عند الله عز وجل، هو الذي بيده كل الأمور سبحانه وتعالى، رزق الله الجميع التوفيق والهداية.
آمين آمين. نعم،
الأسئلة. السؤال: كيف نجمع بين قوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى آخر الآية،
آية الحقوق الثمانية التي مرت معنا، نعم،
وبين المنع
التي في آخرها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله؟ نعم،
أحسن الله إليكم. السؤال: كيف نجمع بين قوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى آخر الآية، وبين المنع من الخروج للجهاد إلا بإذن والديه، أو لا يترك الزوجة،
لأن فيها الآية إيش؟ وجهاد في سبيله، فصاحبنا أوردها، كيف نجمع بين هذا وجهاد في أحب إليكم من ومنها الجهاد؟ ها؟ فالآن يقول له كيف نجمع بينه وبين هذا؟ اسمع الجواب، جواب العالم الفقيه الذي يعرف كيف يخرج إذا جاءت الشبه، وهذا السؤال خلفه شبهة، هذا السؤال خلفه شبهة، نعم، لكن الحمد لله الماخرة أو الباخرة التي تكتسح الجليد تعرف كيف تخش، وهذا الاكتساح يكون بالعلم الرصين المتين المتمكن منه، أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقاويل أهل العلم الذين شرحوها أهل الأمانة. هناك أهل علم، نعم أهل علم، لكن ما عندهم أمانة في العلم، وهم أهل الأهوى، عندهم علوم لكنهم ليسوا بأمناء، فيذكرون الذي لهم ويدعون الذي عليهم، أما أهل السنة لا، يذكرون الذي لهم والذي عليهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وبين المنع من الخروج للجهاد إلا بإذن والديه، أو لا يترك الزوجة والابن يضيعون، يعني يعتبرون أعذارا، وفي نفس الوقت قل إن كان آباؤكم. الجواب: لا يلزم أن يكون بينهما منافاة.
جميل جدا، ما بينها منافاة، ما يلزم أن تكون هناك منافاة بين أول الآية صدر الآية وآخرها. نعم،
أحسن الله إليكم، قال لا يلزم أن يكون بينهما منافاة، فإذا كان العذر الشرعي لا يجوز، إنما هو من فإذا كان العذر الشرعي لا يجوز إنما هو من أجل المراعاة لما أوجب الله من استعداد. أما المحبة ما يكون أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله.
أما إذا كان العذر الشرعي فلا يجوز، يعني لا يجوز يخرج يخلي والديه يحتاجون إليه يبكون، صح ولا لا؟ قال ألك أبوان؟ قال نعم، تركتهما يبكيان. جاء يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ جاء يجاهد مع النبي ولا لا؟ يريد الجهاد مع النبي ولا لا؟ جاء يريد الجهاد مع النبي، وأي جهاد في الدنيا أفضل من جهاد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام رسول الله، كما قال العباس: فجئنا بألف من سليمين عليهم لبوس لهم من نسج داود رائع، نبايعه بالأخشبين، وإنما يد الله بين الأخشبين نبايعه، فجسنا مع المختار مكة عنوة بأسيافنا والنقع كاب وساطع على نية الخيل يغشى متونها حميم وآن من دم الجوف ناقع. وهناك أمام رسول الله، أمام رسول الله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عشية ضحاك بن سفيان معتصم أمام رسول الله والموت كانع، هذا في حنين والأول في مكة، نذود أخانا عن أخينا ولو نرى مصالا لكنا الأقربين نتابع، ولكن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إيش البيت؟ ها أمام رسول الله يخفق فوقنا لواء كخضروف السحابة لامع، هذاك فجسنا مع المختار مكة مكة عنوة بأسيافنا والنقع كاب وساطع. وهنا عشية ضحاك بن سفيان معتصم أمام رسول الله والموت كانع، نذود أخانا عن أخينا ولو نرى مصالا لكنا الأقربين نتابع، ولكن رسول الله ما أدري إيش أقام به بعد الضلالة أمرنا، وليس لأمر حمه الله دافع. فالشاهد جهاد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، في جهاد أفضل منه؟
هذا
ما في جهاد أفضل من هذا الجهاد الذي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي رجل فيقول: يا رسول الله جئتك أجاهد معه، فيقول صلى الله عليه وسلم: لك أبوان؟ قال نعم، تركتهما يبكيان، أكثر من ذلك، تركتهما يبكيان، ولكن دين الله دين محمد، هكذا، ولكن دين الله هنا دين محمد، نعم، رضينا به فيه الهدى والشرائع، أقام به بعد الضلالة أمرنا، وليس لأمر حمه الله دافعه. الحفظ إذا كان متقنا يعود عليك سريعا. الشاهد نحمد الله على ما من به علينا، ونسأل الله أن يمن علينا وعليكم جميعا. الشاهد قال: تركتهما يبكيان، قال له: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، فصرفه عن الجهاد بين يديه، صح ولا لا؟ فهذا الآن يقول له: لا، إذا كان هناك سبب، إذا كان لعذر شرعي لا، ما عليهم ذنب، هذا الذي جاء وترك الجهاد بسبب العذر الشرعي لا، يعني لا ذنب عليه، وجهاد في سبيله. فالذي يترك الجهاد هنا الجهاد الشرعي المندوب، المراد به إيش؟ المندوب، لأنه قد مر علينا ترك الجهاد الواجب في طاعة الناس فيما حرم الله، فهذا لا يجوز، لكن هنا الجهاد المندوب. فهنا في الجهاد المندوب إذا كان لك أبوان محتاجان إليك، أو لك أولاد وعليهم العيلة ونحو ذلك، هذا باب، هذا أقول لك لا يجوز تتركهم يضيعون، لا تترك الوالدين يبكيان عليك ونحو ذلك، إنما هذا من أجل المراعاة لما أوجب الله، أولئك أوجب. أما المحبة فشيء آخر، فكونه هنا لم يجاهد واعتنى بوالديه وقام بهما وأرضاهما وطلب رضاهما، لا يتنافى مع إيش؟ المحبة لغير الله جل وعلا وتقديمه على ما أمر الله به. نعم، هاتي يا أبا عبد الرحمن. نعم،
أحسن الله إليكم.
وإليك.
قال: أما المحبة ما يكون أحب إليه من الله ورسوله،
يعني حينما يترك هذا الجهاد هل معناه صاروا هم أحب إليه من الله ورسوله؟ لا، النبي قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، فهل هذا الرجوع أحب إليه من الله ورسوله؟ هو جاء ليجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يذهب إليهما لحاجتهما إليه. نعم.
قال: أما المحبة ما يكون أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله، مثل ما ذكر أحب إليه. أما أن يتركه إيثارا للدنيا على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو من أجل ألا يضيع، فهو محسن بذلك، يجب عليه إطاعتهم، لأن فيهم أوجب أن يجاهد.
نعم، لأنه جاءت الرواية فيهما فجاهد. نعم، وهكذا خرج السائل ولم يصل إلى ما يريد لعله، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم.
وقد يقوم أحيانا بذهن السامع شيء مما ذكره السائل يستشكل، وذلك بسبب قلة العلم، يحصل هذا بسبب قلة العلم، والعلماء جزاهم الله خيرا يكشفون مثل هذا، فإن كان صاحبها فرجع بلا شيء، وإن كان صاحب التباس رجع بالبيان والحمد لله. نعم،
أحسن الله إليك.
نحن لا نقطع بهذا ولا بهذا، لكن أي واحد كان من الاثنين فقد جاءه الجواب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل.
قف على المسائل لعلنا نعود إليها، لأنها تحتاج إلى تعليق خفيف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.